أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. قال: وهي على خمسة أضرب، أحدها السنن الرواتب، وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنه: عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر. وحدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. قال: وهما آكدها، ويستحب تخفيفهما وفعلهما في البيت أفضل، وكذلك ركعة المغرب. هذا الباب باب صلاة التطوع. والتطوع يقال له أيضا الندب والسنة والمستحب والنافلة. فهذه الكلمات أو هذه المصطلحات عند جمهور العلماء كلها بمعنى واحد: الندب والسنة والتطوع والمستحب والنافلة أو النفل، كلها بمعنى واحد، والمراد بها ما طلبه الشرع لا على وجه الحتم والإلزام. ما طلبه الشرع لا على وجه الحد، أمور طلب الشرع فعلها أو قولها، لكن ليس على وجه الإلزام والحد. وعرفه كثير من الأصوليين التعريف المشهور أنه ما أفيد فاعله ولم يعاقب تاركه، لكن أخذ على هذا التعريف أن الإنسان قد يفعل الندب ولا يفاد بعدم تقبله. وكذلك تعليق الأمر في الأحكام الخمسة بالفواد والعقاب، الأحكام الخمسة اللي هي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، يعني جعل الفواد والعقاب على مجرد الفعل والترك في هذه الأحكام، يعني قالوا ليس بصحيح، لأن الثواب والعقاب له متعلقات أخرى غير مجرد الفعل والترك. فمثلا قد يترك الإنسان الواجب أو يفعل المحرم ولا يعاقب بعفو الله عنه، وقد يفعل مستحبا أو يترك مكروها أو كذا ولا يفاد مثلا بعدم تقبل أو كذا. فالثواب والعقاب لهما متعلقات أخرى غير مجرد الفعل والترك. فلهذا التعريف الأدق كان أن يقال الواجب ما طلب الشرع فعله على وجه الحد أو الإلزام، والمستحب ما طلب الشرع فعله لا على وجه الحد، والمباح ما لم يطلب الشرع فعله ولا تركه، والمكروه ما طلب الشرع تركه لا على وجه الحد، والمحرم ما طلب الشرع تركه على وجه الحد. فهذا يعني أدق التعريف. فإذا التطوع كما ذكرنا هو السنة والندب والنافلة والمستحب. والتطوع ينقسم إلى مطلق ومقيد. هنا قال: وهو على خمسة أضرب، وعلى ضربة منها وهو الضربة الثالث. على خمسة أضرب يعني على خمسة أنواع أو أقسام، وقد جعل القسم الثالث منها التطوع المطلق، وبقية الأقسام يقال لها تطوع مقيد. تطوع مقيد لأن ما يقابل المطلق هو المقيد. المطور المقيد هذا ينقسم ايضا الى اقسام، منها السنن الرواتب. والسنن الرواتب هي السنن التي شرعت تبعا للفرائض، السنن التي شرعت تبعا للفرائض يعني قبل الفريضة او بعد الفريضة. والتطوع عموما له أهمية عظيمة بالنسبة للمسلم، وذلك لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، يقول ربنا لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. رواه أبو داود. ففي هذا الحديث بيان لأهمية صلاة التطوع، أنها تكمل النقص الذي يقع في الفرائض، فصلاة التطوع تجبر هذا النقص، وذلك لأن الإنسان إذا صلى الفريضة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم يكتب للمرء من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها إلى عشرها، وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. المرء ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، ما كان فيه خاشعا متدبرا. فصلاة الفريضة يعني عادة ما يشوبها نقص، فهذا النقص يجبر من صلوات التطوع. بينا هنا ان الضرب الاول او النوع الاول من انواع التطوع السنن الراتبة. عرفنا ان السنن الراتبة هي التي شرعت تبعا للفرائض قبلها او بعدها. قال هنا وهي 10 ركعات. قال السنن الراتبة 10 ركعات، وهي التي قال فيها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 10 ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. الحديث، والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وهنا اتصل المؤلف على هذه الركعات 10 وجعلها السنن الرواتب، لكن ذهب الجمهور الى ان السنن الرواتب 12 ركعة، وذلك لما جاء في حديث ام حبيبة رضي الله عنها، حديث ابن حبيبة بنت ابي سفيان رضي الله عنهما، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في يوم وليله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنه، 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني رحمه الله. والحديث رواه مسلم أيضا مختصرا يعني بدون ذكر تفصيل هذه الركعات، بس رواه مسلم بلفظ: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، لكن لم يذكر تفصيل الركعات، إنما جاء تفصيلها في رواية الترمذي والنسائي وصححها الألباني رحمه الله. هذه الرواية التي فيها تفصيل عدد الركعات. طيب حديث أم حبيبة رضي الله عنها فيه زيادة ركعتين على حديث ابن عمر، ما هما هاتان الركعتان؟ نعم قبل الظهر، يعني الحديثان متفقان في 10 ركعات، لكن جاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنها 4 قبل الظهر، قالت 4 قبل الظهر، وفي حديث ابن عمر 2 قبل الظهر. ما وجه الجمع بين الحديثين؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الأولى أن يحمل على حالين، فكان تارة يصلي 2 وتارة يصلي 4. هذا الأولى أن يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر تارة 2 وتارة 4. قال: وقيل هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على 2 وفي بيته يصلي 4، ويحتمل أنه كان يصلي في بيته 2 ثم يخرج إلى المسجد فيصلي 2، فرأى ابن عمر رضي الله عنهما ما في المسجد دون ما في بيته، واطلعت عائشة رضي الله عنها على الأمرين. ثم ذكر أنه جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته قبل الظهر 4 ثم يخرج. هذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 في البيت ثم يخرج، يعني لعله كان إذا خرج صلى 2 في المسجد، فهما اللتان قصدهما ابن عمر رضي الله عنه. لكن الحافظ قال الأولى أن يحمل على حالين، على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان تارة يصلي 2 وتارة يصلي 4، تكون مجموع يعني صلاتين، إما 4 في البيت أو يعني 2 في البيت و 2 في المسجد، فيكون المجموع 4 ركعات. وقال الطبري: الأربع كانت في كثير من أحواله والركعتان في قليلها. وعلى كل حال صلاة 4 ركعات قبل الظهر فيها فضل كبير، مما جاء في فضل صلاة 4 ركعات قبل الظهر ما جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. 4 قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. وهذا حديث رواه أبو داود والترمذي وابن خزيمة، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وكذلك جاء أيضا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 ركعات قبل الظهر يعدلن بصلاة السحر. 4 ركعات قبل الظهر يعدلن بصلاة السحر. هذا الحديث رواه الترمذي أيضا، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع أيضا. فهذه حديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل 4 ركعات قبل الظهر من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي أيوب: 4 قبل الظهر ليس فيهن تسليم، وهذا فيه مشروعية صلاة 4 ركعات قبل الظهر متصلة بسلام واحد، متصلة بسلام واحد، وهل يكون فيها تشهد في أوسطها أم لا؟ يعني من الفقهاء من قال هذا ومنهم من قال هذا، لكن يعني الظاهر أنه لم يذكر فيها تشهد، فتكون يعني 4 ركعات متصلة بتشهد واحد وسلام واحد في آخرها. وكذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكرناه قبل قليل 4 ركعات قبل الظهر يعدلن لصلاة السحر في فضل هذه الركعات الأربع قبل الظهر لأنها يعني تساوي صلاة الليل في وقت السحر وهو أشرف الأوقات فيه ينزل ربنا سبحانه إلى السماء الدنيا يقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له فصلاة 4 ركعات قبل الظهر تعدل قبل صلاة الليل في أفضل أوقاتها. فنرجع مرة أخرى إلى السنن الرواتب فخلاصة ذلك أن السنن الرواتبة هي 4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر فتكون 12 ركعة من صلاها في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة وأهلية وست بعدية 6 ركعات قبلية ما هي 4 قبل الظهر و2 قبل الفجر هذه 6 ركعات من السنن الرواتبة تسمى السنن القبلية وست ركعات تسمى السنن البعدية وهي ركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء هذه السنن الراتبة البعدية. طيب بالنسبة للركعتين قبل الفجر فهما آكدوا السنن الراتبة كما ذكر المؤلف رحمه الله بعد أن أتم الحديث قال وهما آكدها أي ركعتان قبل الفجر هما آكدها وورد في قبل الركعتين قبل الفجر أحاديث من ذلك المناسبة فصلاة الفجر التي هي صلاة الفريضة التي قالوا لها صلاة الفجر وصلاة الصبح وصلاة الغداء كلها أيضا أسماء بمعنى واحد وإن كان بعض الناس يعني في عرفهم يفرقون بين الفجر والصبح وكذا يجعلون الصبح لمن صلاها قضاء والفجر لمن صلاها في وقتها وليس هذا بالصحيح بل يعني صلاة الفريضة يعني إذا أديت في وقتها تسمى فجرا وصبحا وغداة كلها أسماء بمعنى واحد هكذا يعني أكثرها تأكيدا وفضلا يعني أفضل هذه السنن الراتبة وأكثرها أجرا ويعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد مواظبة عليها من بقية السنن لأنه صلى الله عليه وسلم كان سيأتي كان لا يدع هاتين الركعتين حضرا ولا سفرا بخلاف بقية السنن الرواتب كان صلى الله عليه وسلم لا يواظب عليها في السفر وإنما كان يواظب على ركعتي الفجر وعلى يعني قيام الليل والوتر أما سنة الظهر والمغرب والعشاء وكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها في الأسفار فالإدراج قال عن ركعتي الفجر وهما آكدها يعني أكثرها تأكيدا فنقول ركعتا الفجر المقصود بهما هنا عندما يقول ركعتا الفجر يعني الركعتان اللتان قبل الفجر يعني الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر المفروضة هما آتت السنن الراتبة جاء في هذا المعنى أحاديث منها حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين قبل صلاة الفجر قال ها هما احب الي من الدنيا جميعا، هما احب الي من الدنيا جميعا. وفي لفظ ركعة الفجر احب الي من الدنيا وما فيها. والحديث رواه احمد ومسلم في صحيح. وكذلك جاء في حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد معاهدة من الركعتين قبل الصبح. رواه البخاري ومسلم. ومعنى اشد معاهدة يعني اشد مواظبة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على هاتين الركعتين ويؤكد صلى الله عليه وسلم على فضلهما، وبين انهما احب اليه صلى الله عليه وسلم من الدنيا وما فيها. ومن احكام سنة الفجر القضية انه يشرع فيها تخفيف القراءة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف هاتين الركعتين تخفيفا شديدا. فجاء عن حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر قبل الصبح في بيتي يخففهما جدا. قال نافع وكان عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما يخففهما كذلك. رواه البخاري ومسلم. وكذلك جاء في الصحيحين ايضا من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل الغداء فيخففهما حتى اني لأشك اقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ام لا، او في لفظ حتى اني لأقول هل قرأ بأم القرآن. رواه البخاري ومسلم. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف سنة الفجر جدا، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت يعني تشك هل يعني كفى الوقت لقراءة الفاتحة أم لا من خفة هاتين الركعتين. فيشرع تخفيف هاتين الركعتين جدا كما كان صلى الله عليه وسلم يخففهما جدا كما جاء في الاحاديث الثالثة في الصحيحين من حديث ام المؤمنين حفصة وام المؤمنين عائشة رضي الله عنهما. اخذ الامام مالك رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها حتى اني لاقول هل قرأ بأم القرآن. اخذ من هذا الامام مالك رحمه الله انه لا يشرع الزيادة في ركعتي سنة الفجر القبلية، لا يشرع الزيادة فيها على قراءة الفاتحة، قال انها شكت هل قرأ الفاتحة ام لا، وعندنا حديث تدل على ضرورة قراءة الفاتحة وهي حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ونحوه من الحديث. يعني غاية ما في الأمر أن يكون صلى الله عليه وسلم واظب على الفاتحة، لكن قال مالك لا يقرأ بعد الفاتحة شيئا. لكن ما جاء إليه مالك رحمه الله يعني استنباطا من هذا الحديث ليس بصحيح، لأن الحديث يفسر بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا. وقد جاء في أحاديث أخرى ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد الفاتحة في ركعتي سنة الفجر القبلية، رغم هذا التخفيف الشديد، لكن كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما بعد الفاتحة. من ذلك ما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيضا في صحيح مسلم، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر، المقصود هنا ركعتي الفجر يعني ركعتي سنة الفجر القبلية، يعني أيضا هذا يعني يكثر في الأحاديث ركعتي الفجر ويراد بها سنة الفجر القبلية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه مسلم. يعني رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث رواه أحمد ورواه مسلم وجاء من حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنه. وكذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كثيرا ما يقرأ كما ذكرنا بقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الثانية. والحكمة من اختيار هاتين السورتين للقراءة بهما أولا ما جاء في فضلهما في الأحاديث الصحيحة، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. والحديثان في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله. وكذلك أيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. والحديث أيضا موجود في صحيح الجامع. فهذه أحاديث ثابتة في فضائل هذه السورة أو فضل هذين السورتين. قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فلذلك يعني على الممكن أن يكثر من قراءتهما، وهذه فرصة للإكثار من قراءتهما إذا واظب الإنسان على القراءة بهاتين السورتين في سنة الفجر وفي سنة المغرب البعدية. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سنة المغرب البعدية قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وكذلك في الوتر كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فجزء من الحكم أيضا ما في سورة قل يا أيها الكافرون من البراءة من الشرك، وقل هو الله أحد فيها يعني إثبات التوحيد. فكان صلى الله عليه وسلم يفتتح يومه بقراءة هذين السورتين في سنة الفجر القبلية بما فيهما من إعلان البراءة من الكفر وأهله وإثبات التوحيد لله سبحانه وتعالى. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في بعض الأحيان يقرأ في سنة الفجر القبلية آية في الركعة الأولى وآية في الركعة الثانية. الآية التي كان يقرأها صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى هي قوله تعالى في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يقرأ آية واحدة ويركع صلى الله عليه وسلم. ثم يقرأ في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الحديث رواه مسلم في صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في سنن أبي داود وهو حديث صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الفجر قولوا آمنا بالله الآية آية البقرة، وفي الركعة الثانية يقرأ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فإذا كان صلى الله عليه وسلم يعني ينوع في قراءته في سنة الفاتحة القبلية بهذه الأنواع الثلاثة. النوع الأول أنه كان يقرأ قل يا أيها الكافرون قل والله أحد، الثاني يقرأ في الأولى قولوا آمنا، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالى، والنوع الثالث عنه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في الأولى قولوا آمنا وفي الثانية فلما حس عيسى منهم الكفر. فعلى كل حال هذا مذهب جمهور العلماء وهو الصحيح، أن السنة أن يقرأ في سنة الفاتحة القبلية شيء من القرآن بعد الفاتحة. كذلك من أحكام سنة الفجر أن سنة الفجر سنة عند جمهور الفقهاء خلافا للأحناف، فإن الإمام أبي حنيفة وأصحابه الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه ذهبوا إلى وجوب الركعتين قبل الفجر. ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه إلى وجوب الركعتين قبل الفجر، وهذه يعني هذا أحد القولين عند الأحناف، لكنه أشهر القولين. إحدى روايتنا أبي حنيفة هي المشهورة عند الأحناف وجوب الركعتين قبل الفجر، وكذلك عند الأحناف كما سيأتي وجوب الوتر. الأحناف عندهم وجوب الركعتين قبل الفجر ووجوب الوتر، فعندهما يعني أنه يأثم تاركهما، تارك سنة الفجر القبلية وتارك الوتر يعني آثم عند الأحناف. ولكن يعني جاء في حديث الرجل الأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن الصلوات الخمس والفرائض، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، الحديث في الصحيح. فهذا دليل على يعني أن الإنسان يجب عليه في اليوم والليلة شيء في الصلوات الخمس. كذلك حديث خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، وقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يعني سأله هل يعني علي غيرهن، قال صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع. الحديث من حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. فقال الأعرابي هل علي غيرها، قال صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع. والحديث كما ذكرنا في الصحيحين هو دليل على عدم وجود شيء من الصلوات وجوبا دائما في كل يوم وليلة سوى الصلوات الخمس. لكن قد يعني لأن الأحناف يستدلون بهذا الحديث في الرد على من أوجب صلوات أخرى، يعني كما سيأتي ما من مذهب من المذاهب إلا وفيه إجاب بعض الصلوات سوى الصلوات الخمس، يعني كما سيأتي في صلاة الجنازة وصلاة العيد ونحو ذلك. لكن الصواب أن يقال أن هذا الحديث إنما يدل على عدم وجود الصلاة سوى الصلوات الخمس، يعني وجوبا دائما في كل يوم وليلة، لكن هذا لا يمنع أنه ربما وجدت بعض الصلوات لأسباب عارضة ليست وجوبا دائما في كل يوم وليلة كتحية المسجد أو صلاة العيد أو صلاة الجنازة أو كذا، إلى غير ذلك من الصلوات التي اختلف في وجوبها واستحبابها، كما سيأتينا الكلام عن كل صلاة منها بالتفصيل بإذن الله تعالى. كذلك عند الأحناف مما يتعلق بسنة الفجر أنهم قالوا إن الإنسان يصليهما حتى لو شرع الإمام في صلاة الفجر، حتى لو أقيمت الصلاة، يعني قالوا إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة المفروضة فالأحناف يقولون صلي سنة الفجر صلاة خفيفة وحده ثم يدرك المكتوبة، وإذا شرع في صلاة سنة الفجر وأقيمت المكتوبة فلا يخرج من سنة الفجر، وهذا كله خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ومن أعجب الأمور التي تعجب منها حتى يعني كثير من المنصفين من فقهاء الأحناف أن الأحناف قالوا من قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، قالوا استثنى منه سنة الفجر. فالعجيب أن الحديث إنما ورد في سنة الفجر، سبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى رجلا يصلي ركعتين قبل الفجر وقد أقيمت الصلاة المكتوبة، وإذا رجل يصلي في طائفة المسجد في جانب المسجد ورجل يصلي سنة الفجر القبلية وقد أقيمت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فالحديث إنما ورد شأن من يعني واصل صلاة سنة الفجر وقد أقيم لصلاة الفجر، فكيف يستثنى؟ لأن من القواعد أن سبب الورود من القواعد الأصولية أن سبب ورود الحديث داخل في الحديث دخولا أوليا، سبب الورود داخل في العموم دخولا أوليا، يعني هو أولى ما يدخل في العموم، لا يمكن استثناءه من العموم أبدا لأنه هو سبب ورود الحديث، فكيف يستثنى من العموم؟ يمكن أن يستثنى من العموم مثلا أشياء أخرى للقرائن، لكن لا يمكن أن يستثنى سبب الورود. فعلى كل حال يعني الخلاصة أن سنة الفجر سنة وليست فريضة، ولكنها فيها فضل عظيم وهي خير من الدنيا وما فيها، وهي آكد السنن الراكدة. وكذلك أيضا عرفنا أن سنة الفجر مثلها مثل غيرها من السنن، إذا أقيمت الصلاة وهو يصليها فعليه أن يخرج ويدرك الصلاة المكتوبة، لكن أيضا متى يخرج على تفصيل يعني الراجح فيه أنه يعني إذا كان قد بقي له شيء قليل، يعني صلى معظم الصلاة وبقي شيء يسير يمكن أن يأتي به بسرعة ويدرك الصلاة فيأتي به، ولكن إذا يعني كان في أول صلاته وبقي له أكثرها فعليه أن يخرج لغير تسليم على الأصح ويدخل في الصلاة المكتوبة. ومما يتعلق بسنة الفجر القبلية أيضا من الأحكام مما يتعلق بها من الأحكام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هدي أنه يصلي سنة الفجر في أول وقتها في بيته صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث حفصة وحديث عائشة رضي الله عنها وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هاتين الركعتين في بيته، وكان يخففهما ويصليهما في أول الوقت ثم يضطجع صلى الله عليه وسلم على شقه الأيمن وينتظر حتى يأتيه بلال رضي الله عنه ليستأذنه في إقامة الصلاة، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي الصلاة المكتوبة. يعني حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت أبوابها يعني تفتح على المسجد، ويعني الحكمة من هذا الاتجاه بعد ركعتي سنة الفجر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم، فكان بمجرد أن يؤذن المؤذن بصلاة الفجر كان يصلي ركعتين خفيفتين ثم يضطجع صلى الله عليه وسلم على شقه الأيمن حتى يأتيه بلال يعني يبشره بإقامة الصلاة، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي الفريضة في المسجد. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة حدثني. وقد اختلف الفقهاء في مسألة الاضطجاع بعد ركعتي سنة الفجر اختلافا كبيرا، ما بين قائل إن فعلهما ليس بسنة وليس منا يعني يدخل فيه الاقتداء، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم إنه اضطجع يعني ليستريح وكذا، لكن يعني لا يسن للإنسان أن يضطجع بعد سنة الفجر يعني تعبدا. وعلى الطرف الآخر ذهب ابن حزم رحمه الله إلى وجوب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، ابن حزم الظاهري ذهب إلى وجوب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وصحح حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ الأمر الذي فيه يعني الأمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وقال هذا أمر يفيد الوجوب. لكن التوسط في هذه المسألة أي قال إن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مستحب في حق من صلى السنة في بيته، يستحب له أن يضطجع بعد ركعتي الفجر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث أبي هريرة وبفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنه، دون من صلاها في المسجد. لكن من صلى سنة الفجر في المسجد فلا يسن له الاضطجاع في المسجد، وذلك لما صح عن ابن عمر رضي الله يعني عنهما يعني أنه رأى رجلا اضطجع في المسجد بعدما صلى سنة الفجر فحفظه ابن عمر يعني رماه بحصى وأنكر عليه، فقال الرجل قال سنة يعني قال هذا الاضطجاع سنة يعني فعله تسمما، فقال ابن عمر رضي الله عنهما بل هو بدعة، قال بل هو بدعة. وهذا الأثر ابن عمر رضي الله عنهما رواه ابن أبي شيبة وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح وغيره. ويعني الصحيح في تأويل قول ابن عمر يعني بل هو بدعة أي في المسجد، يعني ما كان الصحابة رضي الله عنهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضطجعون في المسجد بعد سنة الفجر بحيث يدخل الداخل يعني فيجد الناس مضطجعين في المسجد، ما كان هذا يعني على عهده صلى الله عليه وسلم، فلهذا أنكره ابن عمر رضي الله عنهما. لكن الإنكار ليس لأصل الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، ولكن الإنكار لفعل ذلك في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد ركعتي الفجر في بيته، وطبعا هذا يعني الاستحباب مشروط بالأمن من فوات الصلاة الفريضة، يعني إذا خشي أنه إذا اضطجع ضيع صلاة الفجر، فإذا في هذه الحالة لا يضطجع، يعني الصلاة الفريضة أيضا فعل هذه.
نعم.
انا لا لا يحضرني مفقود قال لك ان تم ادارتها على فاضي تبدل قضاء على شبه الليل. يقول يعني بقي من احكام الصلاه في سنه الفجر انه يشرع قضاؤها لمن فاتته صلاه سنه الفجر في وقتها فيشرع له قضاؤها. طيب متى يقضي سنه الفجر؟ الجواب انه يخير بين قضائها بعد صلاه الصبح مباشره وقبل طلوع الشمس وبين ان يقضي سنه الفجر بعد طلوع الشمس وارتفاعها في السماء قدر ربع، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعه عندما يحل الوقت الذي يعني يبدا فيه وقت صلاه الضحى يمكن ان يقضي سنه الفجر في ذلك الوقت بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر ربع. فيخير بين قضاء سنه الفجر بعد صلاه الصبح مباشره وبين الانتظار حتى تطلع الشمس وتتسع قدر ربع ثم يقضي سنه الفجر، هذا اذا فاتته. وكلا الامرين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي بعد الصبح فقال له صلى الله عليه وسلم الصبح اربعا. هذا حديث اخر غير نفس هذا الامر فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان يصلي يعني عند اقامه الصلاه، وهنا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لرجل اخر كان يصلي بعد الصبح يعني انتهى من صلاة الصبح وقام يصلي ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا. فقال الرجل يا رسول الله، فقال بعدما قضى صلاته قال يا رسول الله إني لم أكن صليت الركعتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. هذا الحديث جاء من حديث ابن مسعود ومن حديث قيس بن عمرو رضي الله عنه، والحديث رواه الامام احمد واصحاب السنن الا النسائي. وهذا الحديث يعني قال الحافظ العراقي اسناده حسن. وكذلك يعني بالنسبة لقضاء سنة الفجر بعد طلوع الشمس جاء فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. حديث رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. فإذا يعني الخلاصة أن سنة الفجر القبلية إذا فاتت يمكن أن يقضيها بعد صلاة الفجر مباشرة، وهذا يكون مستثنى من أوقات النهي، يعني من أوقات النهي أو من الصلوات المنهية عنها في أوقات النهي، لأن النهي إنما هو عن التطوع المطلق، وأما التطوع الذي له سبب كقضاء السنن الراتبة فإنه يفعل في أوقات النهي، وأنه أيضا ثبت كما سيأتينا بإذن الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاته يعني سنة الظهر القبلية صلاها النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر العادية صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، قضى سنة الظهر العادية قضاها صلى الله عليه وسلم بعد العصر رغم أنه وقت النهي.
ألا يفهم يعني أن الأولى أن نصلي بعد طلوع الشمس لورود الحديث يعني صريح؟ يعني هناك
هو يعني يمكن أن نقول هنا السنة يعني قولية والسنة تقريرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قال الرجل يعني لم أكن صليت الركعتين قبل الفجر فصليتهما الآن. سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا كما جاء في الحديث، فسكت صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، وسكوته صلى الله عليه وسلم هنا إكراه، يعني لو كان يعني قضاؤهما الآن يعني خطأ أو كذا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو قال له أو أرشده يعني إلى أنه كان ينبغي أن يصليهما بعد الشمس بعد طلوع الشمس، لكن سكت صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، فدل هذا على تقرير الصلاة، يعني هذا السنة القولية وهذا السنة التقريرية، يعني هذا جائز وهذا جائز. طبعا هنا أيضا فائدة وهي أن سنة الفجر يعني تقضى بعد تقضى يعني سواء يعني فاتت وحدها أو فاتت مع الصلاة المفروضة، يعني لو أن إنسانا يعني غلبه النوم واستيقظ بعد طلوع الشمس فيسن حينئذ ان يقضي السنه الراتبه القبليه ثم بعد ذلك يقضي فريضه الفجر، وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسير له فنام عن صلاة الفجر فلم يستيقظوا حتى لفحتهم الشمس أو فاستيقظوا بحذف الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا واد حضرنا فيه شيطان، فانتقلوا يعني إلى واد آخر، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام ثم صلى الفجر. فالحديث الصحيح في أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما فاتته صلاة الفجر يوما لعذر وكانوا في سفر وغلبهم النوم ولم يستيقظوا حتى طلعت الشمس، فيعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا فأذن ثم صلى سنة الفجر القبلية ثم أقام ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الفجر جماعة، هذا كله يعني فيه سنن في قضاء الفرائض والرواتب وكذلك الأذان والإقامة وقضاء الصلاة الفائدة جماعة، كل هذا يعني بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله في هذا الحديث. هذا يعني أهم ما يتعلق بأحكام سنة الفجر، وأحكام سنة الفجر في الحقيقة يعني كثيرة وأفردت بالتصنيف يعني من التصانيف التي أفردت فيها كتاب إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر للشيخ يعني شمس الحق العظيم أبادي، الشيخ شمس الحق العظيم أبادي اللي هو شارح سنن أبي داود له مؤلف يعني مستقل في هذا في أحكام سنة الفجر، وما ذكرناه يعني هو خلاصة هذه الأحكام. بالنسبة لبقية السنن الراتبة يعني لا يتعلق بها يعني أحكام كثيرة يعني مستقلة عما ذكر، فالسنن الراتبة الأخرى كما ذكرنا يعني منها سنة الظهر وذكرنا عددها، وبالنسبة لصلاة العصر فليس فيها سنة يعني قبلية ولا بعدية، بعد العصر وقت ينهى فيه عن الصلاة، وأما قبل صلاة العصر فليس فيها سنة راتبة يعني قبلية، وإن كان يعني يشرع أن يصلي الإنسان بين كل أذان وإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، جاء هذا في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، ومقصود الأذان والإقامة. فطبعا هذا يعني يشمل ما بين أذان الفجر وإقامة الفجر وفيها سنة راتبة، وبين أذان الظهر وإقامته وفيها أيضا سنة راتبة، ويشمل أيضا بين أذان العصر وإقامته وبين أذان المغرب وإقامته وبين أذان العشاء وإقامته، فهذه الصلوات الثلاث أيضا يشرع أن يصلي فيها ركعتين قبل الإقامة. يعني هذا مشروع ولكنها ليست يعني من السنن الرتبة. وبالنسبة للمغرب جاء فيها تأكيد أيضا من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أيضا عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، صلوا قبل المغرب، قال صلى ثلاث مرات، ثم قال في الثالثة لمن شاء، يعني ليبين أن هذا الأمر ليس على سبيل الإيجاب. بالنسبة لسنة الظهر مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فاتته سنة الظهر البعدية ذات يوم بسبب أنه بقي صلى الله عليه وسلم جهاد، فصلى الظهر ثم قعد يقسمه حتى أتاه المؤذن بالعصر. قعد النبي صلى الله عليه وسلم يقسم المال بين الناس ويوزعه حتى يعني أتاه المؤذن بالعصر، فصلى العصر ثم انصرف إلى بيت أم سلمة رضي الله عنها، قالت: وكان يومي فركع ركعتين خفيفتين، فقلنا: ما هاتان الركعتان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بهما؟ قال: لا، ولكنهما ركعتان كنت أركعهما بعد الظهر، فشغلني قسم هذا المال حتى جاء المؤذن بالعصر فكرهت أن أدعهما. رواه البخاري ومسلم. وبالنسبة لسنة المغرب البعدية فمر بنا أيضا أنه يستحب أن يقرأ في سنة المغرب البعدية: قل يا أيها الكافرون في الأولى، وقل هو الله أحد في الثانية، بما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر: يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه الترمذي وابن ماجه. ويستحب أن تؤدى هاتان الركعتان في البيت لما جاء في حديث ابن عمر الذي ذكره المؤلف: وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. ويعني صلاة السنن الراتبة في البيت عموما، كل السنن وكل التطوعات يعني في البيت عموما أفضل من صلاتها في المسجد، لما جاء في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. وكذلك أيضا جاء في صحيح مسلم من حديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا، جاعل في بيته من صلاته خيرا. ويعني ذكر الإمام النووي رحمه الله أن صلاة النافلة في البيت يعني أخفى وأبعد عن الرياء وسبب لتبرك البيت بذلك و تنزل الرحمة والملائكة ونفور الشيطان، كلها يعني من الخير الذي يكون في صلاة النافلة في البيت. فلذلك قال فضل فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا. وكذلك يعني ركعتين بعد العشاء جاء في الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما في بيته. بقي آخر شيء نختم به وهو يعني بالنسبة لصلاة الجمعة، فالسنة الراتبة في الجمعة ركعتان بعدها، ركعتان بعد الجمعة. وجاء هذا أيضا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري وركعتان بعد الجمعة وركعتان بعد الجمعة. لكن سنة الظهر القبلية لا تشرع يوم الجمعة، يعني ليس للجمعة سنة راتبة قبلية، ولكن يشرع التطوع المطلق قبل الجمعة حتى يأتي الإمام، يعني يشرع لمن دخل المسجد يوم الجمعة قبل أن يأتي الإمام أن يتطوع تطوعا مطلقا، أن يصلي ركعتين فركعتين فركعتين حتى يأتي الإمام. لكن طبعا هناك وقت نهي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إذا قام قائم الظهيرة، فإذا حضر هذا الوقت اللي هو قبل يعني صلاة الظهر قليل، هذا الوقت يكون قبل أذان الظهر، يعني الوقت هذا اللي هو قبل دخول وقت الظهر يكون وقت نهي أيضا من الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. لكن هل هذا الوقت يشمل الجمعة أيضا أم لا؟ الجمهور على أن يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون يعني ركعتين فركعتين فركعتين حتى يأتي الإمام، فهذا يعني الأمر صح أنه ليس في الجمعة وقت نهي، ولكن كذلك أيضا ليس فيها يعني سنة راتبة قبلية، ولكن فيها تطوع مطلق حتى يأتي الإمام. هذا ما يتعلق بالضرب الأول هو السنة الراتبة. نتوقف عنده اليوم في حد السؤال إن شاء الله، ونعود الحديث عن اليد إلى الدرس القادم إن شاء الله.
نعم الشيخ، بعض الأسئلة هنا.
تفضل يا
أخي. بالنسبة لما ذكرته عن الحديث الذي ورد فيه أربع ركعات للسنة القبلية قبل الظهر من غير تكبير، فكيف نجمع بين هذا وبين ما ورد ان يعني على ما اذكر عمك من السلف الرسول عليه الصلاه والسلام كانت مثل مثل ما يحضر من حديث
نعم احسن ان هو في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والحديث هذا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خفت الصبح فاوتر بواحده. في بعض ألفاظ الحديث حديث وحديث الطاحب في السنة الأربعة، وده في بعض روايات الصلاة الليل والنهار مثنى مثنى. صح الشيخ الألباني رحمه الله بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فهذا يبين على أن يعني الأفضل والأولى يعني أن يوافق الإنسان على جعل الصلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني ركعتين فركعتين يحصل به. لكن هذا الحديث لا يفيد يعني وجوب ذلك او لزومه، لانه ثبت ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا في صلاه الليل يصل خمس ركعات او سبع ركعات او تسع ركعات بسلام واحد. وسيأتينا هذا باذن الله تعالى عندما نتكلم عن احكام الظهر، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم وصل تسع ركعات ووصل سبع ركعات ووصل خمس ركعات ثلاث واحد. فكذلك هنا يعني اربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم. هذا كان حديث يعني حسنه الشيخ احمد رحمه الله في صحيح الجامع. الخلاصه يعني انه هل هذا الباب يعني خلاف التنوع، يعني يجوز ان يصلي مثلا ركعتين ويسلم ركعتين ويصلي ركعتين ويسلم، ويجوز ان يبنى اربع ركعات بسلام لا حرج في هذا الكيس. يعني نعم.
الثاني من السؤال بالنسبة لي، تكلمنا عن قضاء سنة الفجر وعن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء سنة الظهر، ما هو الحكم العام بالنسبة لقضاء السنة؟
الحكم العام أنه يشرع قضاء السنن الرواتب، يشرع قضاء السنن الرواتب أنه من فاتته سنة الرواتب من الركعات الاثنتي عشرة يشرع له أن يقضيها. من الذي تفوت سنة الفجر يقضيها، سنة الظهر القبلية إذا فاتت يقضيها بعد الظهر، صلاة الظهر البعدية إذا فاتت يقضيها أيضا يمكن أن يقضيها قبل العصر أو بعد العصر. صلاة المغرب كذلك تقضي كل الصلاة تقضي الشرع قضاؤها إذا فاتت ولو بدون عطر حتى لو فاتت بدون عطر يشرع.